هذه ألفية السيرة النبوية، وأنا متقصد حين قرنت بين مادة عقيدة وسيرة، مادة أدب وأخلاق وفقه بالدليل على المذاهب الأربعة، القبوريات من كتاب الجواب الباهر مع كتاب أيضا نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المهوان، متقصد لهذا الأمر لندرك تماما أن العقيدة والسيرة أمران مترابطان، وأن السيرة يجب أن تتدارس على منهج الأصفياء من علماء الإسلام وهم أهل الحديث، صح أو لم يصح، صح أو لم يصح، بدءا من العقيدة وانتهاءا إلى المغازي والبعوث والسير. وهذا من الأهمية بمكان، وعندما يستغني أحد الجانبين عن الآخر يقع خبط عشواء، خلاص سيرة سيرة سيرة، ليلة المولد يوم المولد سيرة سيرة سيرة، عقيدة عقيدة عقيدة، فين عقيدة؟ عقيدة عقيدة يا أهل السير، تخبطون خبط عشواء، حضرة رقص ضرب الدفوف، ها شوف الآن عاشوراء، شوف الآن عاشوراء على الأبواب، كيف يقع أهل البدع والأهواء والغوغاء؟ يقعون على اختلاف توجهاتهم وأهوائهم، يخبطون خبط عشواء. دعنا من أولئك الضرابين الجلادين، وأسأل الله أن يبلغهم الشيطان إلى أن يقطعوا رؤوسهم، ليريحونا من حياة ما أنكدها لما يعيش صاحبها في غير ظلال القرآن والسنة. كانوا فتنة للذين كفروا، وقد قال المؤمنون الموحدون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. شوف إيش قال المفسرون في تفسير البغوي وابن كثير وجامع البيان، قالوا اللهم لا تنصر عدونا علينا فيتوهمون أنهم أعز عندك منا. هكذا يفتتن ويفتتن بعض المسلمين والكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنهج كنت سردت السيرة، الآن أرجع إلى ضبط وقائع السير والمغازي، ومن خلاصة السير وعصارتها في ألفية أحد علماء الهند كما ذكرت لكم، وهو الشيخ علي فريد الكجنوري. فإن قال قائل في ألفية العراق رحمه الله، وهي أشهر ولها شروح لملا علي القاري والأجهوري ومن المعاصرين المالكي وغيرهم، لكن كما ذكرت لكم من قبل أن العراقية في المغازي أجمل، أجمل كالعنوان، أحد في سنة كذا، الخندق في سنة كذا، تبوك في سنة كذا. أما مؤلفنا في هذه السيرة فإنه فصل طريقتي أملي، وقد تكون شاقة علي وعليكم، لكن أنا أعتقد تماما أن المجالس في هذين الحرمين الشريفين تحتاج إلى هذه المنهجية العلمية لا العاطفية. مجرد أنه خلاص المولد بسم الله ولد وسار وحصل وقام وقعد، ما في تثبيت ولا توثيق. واحد ثانيا، استنباطات لا حصر لها وفوائد عديدة، لكن يا أخي أثبت العرش ثم انقش. فلذلك سأسلك بكم مسلك أهل الحديث، أسرد أبياتا ثم أشرحها، وإلى حين ما تنطبع، وقد قدمت الألفية للطبع، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر طبعها وتوزيعها ونشرها عليكم. وإلى ذلك الحين أسرد عليكم أبياتا ثلاثة وأربعة وخمسة، ثم أتولى شرحها تحليليا ثم تفصيليا، ثم أعرض للأدلة التي استقى منها المصنف أعرضها، قد أعرضها بسندها، وبعد عرضها وسردها أذكر أنها لم تصح، فكان ماذا؟ لا يقولن قائل إيه سبحان الله ما كان يريحنا ويمشي، ما أريد، أنا أريد أن أريحك، أنا أريد أن أريحك، لأن العلم بالصحيح، العلم بالضعيف كالعلم بالصحيح، ولذلك لما قيل لأمير المؤمنين في الحديث البخاري بعدما قال أحفظ 200,000 حديث 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، قيل له ما بال غير الصحيح تحفظ؟ قال حتى أعرف وأعرف الناس، حتى يعرف الإنسان الناس. يعني عندما تحفظ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هذا أصح ما ورد في مسجد رسول الله في الصحيحين. أيضا تحفظ من حج فلم يزرني فقد جفاني، أنه مكذوب. تحفظ الصحيح وتحفظ المكذوب. طيب إيش تبغى بالمكذوب يا أخي؟ الدين النصيحة حتى تحذر غيرك من الناس الذين انحرفت عقائدهم بسبب تخريف أو بسبب إيش؟ أحاديث مكذوبة أو واهية. مشي 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 مشي. وإذا ارتقى طالب العلم قال قال الإمام أحمد 3 لا أصول لها. لا أصول لها إيش يعني؟ إيش يقصد الإمام أحمد؟ إيش يقصد الإمام أحمد؟ يعني معناها نتداول المكذوب والمنكر. يقول الخطيب يعني 3 كتب بعينها، ومنها مغازي الواقدي، والواقدي متهم بالكذب. طبق هذا الكلام الآن. قال رحمه الله وكان في كفالة الجد إلى ما مررنا بعد الآن 60 بيت، ومن يتمكن من الحفظ إن أتي ذاكرة حادة وحافظة قوية فليواصل، فإن السيرة النبوية أمرها مرغوب وهي هدف مطلوب لدى سوقة الناس قبل علمائها وطلاب العلم فيها وبها، وقل من يحفظ فيها. مجرد بالسرد كده مشي. قرأنا سيرة ابن هشام، قرأنا ابن إسحاق، قرأنا مختصر السيرة لمحمد عبد الوهاب، لعبد السلام هارون، لكن تأصيل تدليل بعد التأصيل، هذا الذي نحتاجه أيها الأحبة إذا أردنا أن يكون رجوعنا حميدا ومنهجنا في عبادتنا لربنا سديدا ورشيدا. قال وكان في كفالة الجد إلى وفاته 2 ثم انتقل. من يريد أن يكتب فليكتب. وكان في كفالة الجد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في كفالة الجد إلى 2 وفاته 2 ثم انتقل إلى أبي طالب الوصي.
قال رحمه الله وكان في كفالة الجد إلى وفاته 2 ثم انتقل إلى أبي طالب الوصي بأن يكون كافل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف أعمم النبي ذو عزة ومنعة في العربي، فعاش عند العم طول عمره مرتديا بعسره ويسره، لكنه في غالب الأحوال ذو عسرة لكثرة العيال، فكان يرعى بالأجور الغنما يساعد العم بها تكرما.
قوله رحمه الله وكان، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بعد رجوع بركة به، بركة الحبشية أم أيمن بعد وفاة أمه ودفنها بالأبواء، رجعت به إلى جده، فكان صلى الله عليه وآله وسلم في كفالة الجد عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد. عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، فكان في كفالة الجد شيبة الحمد ورعايته وعطفه وحنوه إلى وفاته، إلى وفاته. وكانت مدة رعايته له 2، هذه مدة الكفالة للجد عبد المطلب للحفيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيده قول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وأحاول ما استطعت إلى هذا الأمر سبيلا، المقارنة، عقد مقارنة بين ألفيتي العراقي والكجنوري رحمه الله تعالى في كل موطن، لأنه في بعض المواطن مثل موطن رعية محمد للغنم سكت العراقي في ألفيته ولم يتحدث عن رعية رسول الله صلى الله عليه وسلم للغنم، وصرحها هنا بهذا في منتهى هذه الأبيات في إعانة محمد لعمه برعيته للغنم. يقول العراقي كفله إلى تمام عمره، كفله إلى تمام عمره ثمانيا ثم مضى لقبره، ثمانيا يعني إلى أن بلغ الثامنة، فكانت مدة الكفالة عامان، لأن آمنة توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي توثيق هذا النص، قد بلغ من العمر 6 سنين، ثم كفله جده عامان حتى بلغ 8 من عمره كما سيأتي توثيقه. ولما كفله أو كفله جده كان في 8. توثيق هذا الخبر قال ابن إسحاق: وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن بعض أهله أن عبد المطلب توفي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن ثمان سنين، وزاد ابن فارس في أوجز السير: وهو أقل مؤلف في السير والمغازي، حيث لا تتجاوز صفحاته 20 صفحة. لابن فارس في أوجز السير زاد معلومة لا أدري من أين أخذها في تحديد عمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين كفالة جده له، قال: 8 سنين وشهران و10 أيام، 8 سنين وشهران و10 أيام. 8 سنين سيأتي توثيقه بأسانيد منتهضة وقائمة، لكن هذا التفصيل 10 أيام يحتاج إلى دليل ذكره ابن فارس في أوجز السير. طيب، حديث كفالة عبد المطلب رواه ابن إسحاق مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. الأزرقي وهو إمام من الأئمة المؤلفين في كتابه أخبار مكة، وأخبار مكة فيما أورده من مباحث السير والمغازي أشبه بأسلوب ابن هشام في اختصاره لمغازي محمد بن إسحاق في كتاب سيرة ابن هشام. ذكره رواه ابن إسحاق مرسلا، والأزرقي في أخبار مكة بسند حسن في كفالة عبد المطلب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 8. يشهد له ما رواه البيهقي في دلائل النبوة من حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده، وقد مر أن المحدثين ومنهم الذهبي يقولون أرفع أسانيد الحديث الحسن ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، وما روى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن جده، يعني حيدة القشيري، وعبد الرزاق عن الزهري مرسلا. ابن سعد رواه، لكننا لا نفرح كثيرا برواية ابن سعد لحضانة عبد المطلب باعتبار أنه رواه من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متهم. الحديث قد يرقى لدرجة الاعتبار، يعني لا يمكن أن نقول منكر، لا سيما مع الشهرة. لاحظ الآن، ما نعكس، ما نقول مشهور مشهور مشهور، هذا مثل حديث طلع البدر علينا، كتبت فيها كتابة مرة، فبعض الإعلاميين ذهب إلى بعض المشهورين قال: لا لا لا، أتركك من كلام، هذا يقول طلع البدر علينا ضعيف، مشهور يا أخي ما كل مشهور يثبت، يا مشهور ما كل مشهور يثبت، يا مشهور ما كل مشهور يثبت، واحذر احذر هنات وسقطات المشهورين، فإن هنات وسقطات المشهورين سقط لمن يتبعه ويحبه، فلنتق الله تبارك وتعالى في هذا التراث والميراث عن سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من صور حرص عبد المطلب، هذه صور ومشاهد ثابتة، من صور حرص عبد المطلب على ابن ابنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الطبراني، فقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال وحدثنا الحضرمي قال حدثنا وهب بن بقية قال، أي عمرو بن عون ووهب بن بقية، خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن العباس بن عبد الرحمن عن كندير بن سعيد عن أبيه قال حججت في الجاهلية. كندير بن سعيد وأبوه سعيد، قال حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت، يطوف بالكعبة، وهو يرتجز أو يرجز يقول ربي رد إلي راكبي محمدا، ربي رده لي واصطنع عندي يدا. قلت من هذا؟ قالوا عبد المطلب، عبد المطلب شيبة الحمد، ذهبت إبل له فأرسل ابنه يعنون محمدا، ويطلق العرب والابن على الحفيد كما يطلقون على الجد أبا، في طلبها فاحتبس عليه، يعني تأخر محمد حتى قلق وفزع عبد المطلب جدا على غياب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عمر الثامنة، أرسله يطلب إبلا له، وما كان يرسله في حاجة إلا وحققها الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فما برحت، راوية هذا الحدث، ما برحت أن جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بالإبل معه، وجاء بالإبل معه، فقال يا بني، قال عبد المطلب يا بني لقد حزنت عليك حزنا في لفظ كالمرأة لا يفارقني أبدا وفي لفظ لا تفارقني أبدا. رواه البيهقي في الدلائل وابن سعد والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسن سنده الهيثمي. ومع هذا كله قال المحدث الناقد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، قال لا تصح هذه القصة. أثناء تخريجه لحدث آخر ذكر ضمنه هذه القصة فتناولها عرضا فحكم عليها وقال لا تصح القصة، لكن مع تصحيح الحاكم والذهبي وتحسين الهيثمي لسندها ولا يوجد متهم بالكذب وتداول أهل السير والمغازي لهذا الحدث، أقول لعل هذا الحدث في قلق شيبة الحمد على ابنه محمد، لعل مثل هذا الحدث يمكن أن يثبت ولكن بدون جزم الصحة. يقال هذا الحدث المشهور نعم هو أقرب إلى الثبوت، لكن لا يتجرأ ولا يتجاسر أحدنا فيجزم يقول صحيح أو حسن.